مستمعينا في كل مكان أينما كنتم من صباحة يوم الجمعة، نحييكم تحية صباحية ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون العديد من برامج راديو تمازج. ولكن فاصل الموسيقي، سنواصل من بعده.
يا زين شنقول كي انا بدور كي، 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 يا زين حيرت الرتينا بدور كي تبقي حاكورتي، يا زين حيرت الرتينا بدور كي تبقي حاكورتي. عصير برجاكي في لب الوادي، وانت وردة دونكي في العصير برجاكي في لب الوادي، قلبي من شافكي نسلى وراكي، تومت ستريدي الله لا وراكي، قلبي من شافكي نسلى وراكي، تومت ستريدي الله لا وراكي.
أهلا مستمعينا، يتجدد التحية الصباح لكم جميعا أينما كنتم في السودان وجنوب السودان، وكذلك عبر شريط الحدود من راديو تمازج، نجدد الترحاب بكم. وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
مستمعين راديو تمازج في كل مالات في السودان وجنوب السودان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج طريق للانتخابات. اليوم في برنامج تانا تعليلة ندخل في جنغولي الكبرى، هو ولاية بتاع جنغولي وإدارية بتاع بيبور، بالنسبة من مواطنين هناك تجي زاد تومون للانتخابات الغالي بعملو في شهر 12 الفيقي دامد، وبالنسبة كمان الرسائل تومون للأكومة المطالبات تومون عشانو من بكونوا جايزين للانتخابات. ألين ومراب بيكون
بسمي أشور مويلة، أشور مويلة بنات بور هنا. أنا ممكن أشكركم بمشاركة اشتركتوني معكم، مقصود بانتخابات البج الجديد في شهر 12 سلك، اتمنى يكون بخير، يعني يوم الانتخابات ده كويس لانه المواطنين وعندهم المساكن القاعدين في البلد هم يعينون كمان المساكين دول قاعدين كين بيتابعوا الكلام ده والمواطنين بتم حلوا عملوا انتخابات ده وهو حصل فيه مشاكلات مواطنين بتم بموت ولا خسارة في النهاية بيجوا برجعوا للسلطة بتم والمادة ما في حاجة برجعوا في الدنيا ده حقوا يراجعوا نفوسهم البحصل في انتخابات ولا البحصل في بلدهم لأنه لو عملوا مشاكل قاعد يحصل شنو؟
أنا ما أعرف لو جنوبين كله دا لاين هم عايزين الجواب الجاي في شهر 12 زي أنا ما بشوف أي ريزون أنا بقدر من أقول أنا ده نصور كلهم يدلوا سبب في ماله ناس بيجوا كويسين وجايزين ناس بمشي فوت اللي بمهم فكر قالوا برا كله ناس تانين قالوا جابي قالوا في ناس تانين تعبانين في بيوت بتوع ما بلقى آخر يوم اللي بمشي بجاز وجدا جدا برا ده ولا ما أنا ما قلنا نشوفه أني important ولا مهينة في الأخير في الزمن ده.
شكرا كارلس اسمي بولدينج بول أنا جي شغل بناس بتاع سبو سوسايتي في جونغلا استيت ولو بشوف ستاندرد بتاع الإلكشن هلندو 3 فيسز الناس بيبربير بعد ما face beta pre election de fiat ketir gamunu fogo the side beta legal aspect so no laws beta constitution mun fi wala mafi ganu nad bitom de fitanin fi fitanin mafi ze constitution asa u mafi daga wahid alderu you know shane kun fogo shane yesad min direction beta elections fi this election phase the real election phase mafi training amulu mafi jat ketir even voters del ma barfo mun bu vote mun bu kun qualify shan bu vote lo mun indishunu you know ajadel kulu mamulu mafi civic education mafi voter education amulu lo dero id this is ma wonusu unta lo dero id shan seneta sautu national id de fi kam na salengi assessment lo mafi and in our view nas ketir mind you know fi bomas fi payams fi counties ketir the best national fi center del al nas al shakal fi munazamat wal fi hukuma ashan shokol betomun de aw nas al indu id lakin nas kutar junubin kulu al guide wara ina fi whether fi tajir wal guide when kulu del ma mind id so ajab ketir kulu mafi le site security nas le sabukaf you know that's quite thing nas ma it answer to logo min juba tama bosul you know fi bed betak fi bed betak fi bomba betak fi payam betak tama bosul fogo you know because of insecurity all over the country so ajade mafi malum even psin psin ketir alisa guide fi fi juba umabu mur mabu li mabu sibu juba shan yemshi yemshi le campaign yemshi le nas bitom shan amun mobilization wo shun ze kalam bita yegde you know nas Dr. Lamu munu inat mun ba mun bas ba mun noise fi juba lakin mabu talam in juba mun bu gul munu lu nas ke tir fi jiru sudan umabu shuf nas bitom de because civic space umafade you know political space come on mafade you know so ajade mun muhim kales le election al shanakun free you kun fair
ma kun in top men al greater bi bara al muslim kifriya al haqiqa al sual bitat al intiqabat nahnu ila ka mawatinin ta idarat al bikor jayizin fi kullu tijis le intiqabat amal shur 24 shahr 12 nat jayizin ashiya al matlub minhum انه غيرينه اصلا الحكومه يكون في الامن متتبع على كل المقاطعات بتاعت البيجور السبع لان الانتخابات اصلا برون امني يعني ما ممكن يكون فيه حاجه بتحصل
لانه هنا في اداره البيجور مفوضيه الانتخابات ما تكون الليله ما ليله والناس اللي كانت الانتخابات ما زارون بجهز عشان يكون في تدريب نادي سوو دو كيف يسوو كيف يعملوا كيف ليش المطلوب انه قبل شهور ده يعني يجينا اللجنة الانتخابات تكون فيه كما يوجه انه مفوضية الانتخابات يكون فيه موجود عشان يواصل انه يكون فيه فروع يعني الميزانية ذاته يضع الميزانية يصل عشان الناس يعني في 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 بالتفسير الناس اللي نال المفروض تطلع الانتخابات تمشي يبشر يكون في ميزانية ميزانية بتاعت الانتخابات ناس يصلوا فيه ويمشي يبشر الانتخابات في كل كاونتر في كل بيامات هذا بيصير كده. حتى الآن نحن هنا في دار البيبور ما وصلنا إنه اللجنة العليا هنا في ناشونال لا يا مفوضية الانتخابات يعني يورينا الطرق بتاعت الانتخابات كيف.
السلام عليكم اسمي كينيا معاش جنجلي السيد عندنا كمواطنين ومسوار كمان عندنا خايفين شديد تردادين وقوم انتخابات يعني دارين نشعرهم الشباب كبار لسه دارين يجيروا في حبل احنا خايفين يمكن حاجة زي بتاعتين تتعطين يحصل تاني الكلام ده عدانا خوف شديد.
بعد ما سمينا من مواطنين من ولاية بتا جنغولي وإدارية بتا بيبور أن أرى تومون ومطالبات تومون للانتخابات الغالي بعملو في شهر 12 في نهاية بتا سندا لدي إنا مستمعين بتانا في كل مالات بنتكون وصلنا لني آية تبرنامج تانا تأليلا شكرا للاستماع
مستمعين في كل مكان بحلقة طريق نحو الانتخابات. تابعونا في الفترة التالية برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني وهي تشمل كافة النواحي السياسية الاقتصادية والاجتماعية كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
أعزائي مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. وحلقة السودان هذا الأسبوع حبلى بالأحداث السياسية، حيث بين يدينا ثلاث ملفات رئيسية. الملف الأول هو العلاقات الروسية السودانية وملف البحر الأحمر. الملف الثاني هو التحركات الأمريكية لإحداث اختراق للأزمة السودانية واتصال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن بالرئيس البرهان من أجل استئناف مفاوضات جدة. الملف الثالث هو المبادرة المصرية لقيام مؤتمر سوداني أم قيام مؤتمر سياسي في القاهرة يختص بالشأن السوداني، بالإضافة إلى عدد من الأحداث الأخرى. معنا المحلل السياسي السوداني والكاتب الصحفي طاهر المعتصم. أهلا ومرحب بك في البداية أستاذ طاهر المعتصم.
مرحبا بك أستاذ صديق ومرحبا بمستمعي راديو تمازج والتحية لكل المستمعين.
طيب أستاذ طاهر، شهد السودان خلال هذا الأسبوع تطورات كبيرة فيما يلي الملفات الخارجية، حيث قام الفريق مالك عقار إير نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بزيارة إلى روسيا. كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة بالنسبة لمنطقة البحر الأحمر؟
طيب، في تقديري أنه البحر الأحمر هو المنطقة الساخنة في العالم، المياه الدافئة، وروسيا ظلت منذ العام 2017 وقبل ذلك بكثير تبحث عن موطئ قدم في البحر الأحمر الممر المائي الأهم. ولعلك تذكر والمستمعين انه السودان وقع على اتفاقية الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ونذكر انه في 2017 البشير الرئيس المعزول زار روسيا والتقى بالرئيس الروسي بوتين وطلب منه الحماية مما وصفه وقتها بأن أمريكا تتحرش به. وأيضا بعد سقوط البشير طالبت روسيا بأنه إنفاذ الاتفاق الذي تم في عهد البشير، وتم من قبل السلطات السودانية التراجع عن هذا الأمر. الآن الجديد أن روسيا وجدت موطئ غضن بحسب ما تسرب من أنباء ومسودة اتفاق، بالتالي نحن أمام واقع جديد بالنسبة للبحر الأحمر وأمنه، بالنسبة للسودان، بالنسبة للمملكة العربية السعودية الجارة، بالنسبة لمصر، وبالنسبة للمنطقة ككل بوجود روسي في هذه المنطقة، وإن تعللوا بأنه لن يكون أكثر من 300 جندي، ولكن هي فرصة لا تغدر بثمن بالنسبة لروسيا. بالتالي البحر الأحمر مقبل على صيف ساخن في تقديري، وأن الاتفاق الذي سيوقع أو الذي تسرب يؤكد أن موطئ الغضب الذي بحثت عنه روسيا توفر لها، مما سيعيد المعادلة في منطقة البحر الأحمر ويعيد المعادلة في الصراع السوداني ما بين القوات المسلحة السودانية وما بين ميليشيا الدعم السريع. وهذا الأمر في تقديري سيطيل أمد الحرب بالنسبة للسودان للأسف، باستدعاء تدخل دولي وقطبي الصراع، بالتالي كل التوقعات تصبح مفتوحة.
أستاذ طاهر، برضو على ضوء هذه الزيارة، يمكن في الأسبوع الفات يعني تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي بلينكين، تحدثت بوضوح عن البدء في مفاوضات جدة أو انطلاق منبر جدة. يعني ما أن انتهت هذه المكالمة حتى خرج مالك عقار بتصريحات يندد فيها بما ورد في المكالمة، ويعلن رفض الحكومة السودانية بالذهاب إلى مدينة جدة.
في تقدير أنه للأسف أنه الناس تقرأ من الكتاب القديم وتعيد تكرار النفس ما سبق ولم يؤدي إلى نتائج، بل أدى إلى حصار وأدى إلى غيرها. الطريقة التي يتم التحدث بها مع التصريحات للدول الجوار خصوصا المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية ظلت منذ اندلاع هذه الحرب اللعينة في 15 أبريل 2023 تزعى بكل ما أوتيت من قوة لإيقاف هذه الحرب ولوقف إطلاق النار ولوقف العدائيات، وانعقد منبر جدة في 13 مايو 2023 وبعدها في مايو، وظلت جهودة كبيرة. بالتالي التحدث عن الدولة بهذه الطريقة أنا أفتكر يعود بعض الرشد وبعض الحكمة. كان يمكن أن يعلن هذا الأمر عبر وزارة الخارجية أو بلغة دبلوماسية رفيعة، فليس لغة العنتريات في الدبلوماسية، تعلمنا أنها لا تأتي بخير للبلد وللشعب. بالتالي أنا أعتقد أن اتصال بلينكين ورد السيد مالك عقار عليه ثم صدور بيان من الخارجية يقول أن الخارجية أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان طلب من الجانب الأمريكي العرضي مكتوب، أنا أعتقد أن هناك ارتباك في أداء الملف الخارجي في السودان بصورة غير مسبوقة، وقد يؤدي إلى ما تحمد عقباه، وإن كان ما لا تحمد عقباه قد حدثت في السودان.
برضو من القضايا المهمة خلال هذا الأسبوع أستاذ طاهر هو الدعوة المصرية التي وردت على يعني بيان وزارة الخارجية المصرية بدعوة الفرقاء السودانيين لعقد مؤتمر سياسي من أجل يعني حلحلة الأزمة السودانية، وجاء هذا جاءت هذه الدعوة في يعني عقاب انقضاء أو انتهاء مؤتمر تقدم بالعاصمة السودانية العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. كيف يمكن أن نقرأ يعني هذا الحدث بالتزامن مع الحدث الذي جرى في أثيوبيا؟
نؤكد أن مصر دولة محورية في الملف السوداني، وهي الجار الأغرب والتي تتحمل جزء كبير من عبء هذه الحرب استقبالا للأشقاء السودانيين والسودانيات في مصر. دعنا أقول أنه منذ يوليو الماضي عقدت مصر مؤتمر لدول جوار السودان في محاولة لوقف إطلاق النار وإيجاد حلول. نشطة الدبلوماسية المصرية كثيرا في محاولة معالجة هذا الأمر. أيضا بالنسبة لمنبر جدة، بحسب معلومات وردتنا أن المنبر نفسه ضم مصر إليه في الفترة الأخيرة. المبعوث الأمريكي توماس بريلو ووزير الخارجية بلينكين نفسه على اتصال مباشر مع الوزير سامح فهمي وزير الخارجية المصري في محاولة لإيجاد مقاربات لوقف إطلاق النار. بالتالي أنا أعتقد أن مبادرة مصر، إذا سميناها كذلك بحسب ما أعلم من وزارة الخارجية المصرية، هي محاولة أخيرة قبل أن ينزلق السودان إلى ظل التجاذبات الدولية بدخول روسيا، بدخول إيران بغيرها، مما يستدعي دخول أطراف مناوئة، ومما يستدعي إطالة أمد الصراع والحرب ومعاناة المدنيين. بالتالي جاءت هذه المبادرة في محاولة لاستباق التطورات الكبيرة، وأيضا كما أشرت إلى أن القوى المدنية الديمقراطية عقدت مؤتمرها التأسيسي وخرجت بهيكل محدد وبقيادة وبرؤية سياسية واحدة وبمطالبة بوقف الحرب. بالتالي إمكانية نجاح هذه المبادرة، وأنا لا أعتقد أنها جاءت رد فعل للمؤتمر أديس بقدر ما هي تفاهمات كبرى. نذكر أن دكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية كان قد زار القاهرة في مارس الماضي وطلب من القاهرة أن تسهم في وقف الحرب وأن تدعو الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحميدتي وأن تسهم إسهام كبير. أنا أعتقد أن مثل هذه الاتصالات والتفاهمات بلورت هذا الموقف أملا في استباق التدخلات الدولية الخطيرة.
أستاذ طاهر، يعني نحن في خواتيم هذه الحلقة عاوزين نسأل، يعني على ضوء كل هذه المعطيات، كيف يمكن أن نتنبأ بمستقبل السلام في السودان في ظل كل هذه التناقضات الجارية على مسرح الأحداث في السودان؟
يعني ابتداء السودان منذ 1956 اندلعت فيه عدد من الحروب الأهلية، ونطلق عليها تارة تمرد وتارة حرب أهلية وتارة، لكن مجمل هذه الحروب للأسف سواء في جنوب السودان بعد سنوات طوال اضطررنا إلى الجلوس في ميشاكوس ثم في نيفاشا للوصول إلى اتفاق وتنازلات أدت إلى انفصال ثلث البلاد الأحب جنوب السودان، ثم في دارفور لسنوات طوال ظلت الحرب مشتعلة منذ 2003، وعانى معانا المدنيين لنجلس أخيرا بعد حوالي من 2003 ل 2022 أو 2020 للوصول لاتفاق. السنوات الطوال بتنهي جسد الأمة السودانية مرشحة لأنها تكون هي السيناريو القادم في ظل التجاذبات، في ظل المشهد المعقد، في ظل التدخلات الإقليمية، في ظل عدم التفات العالم للأزمة السودانية، ورغم أنه يصفها بأنها الكارثة الأفظع، لم يكن هناك منع لوجود السلاح في دول الجوار وانسياب إلى السودان. كلنا نسمع التقارير التي تتحدث عن أم جرس وتشهاد وغيرها. لماذا لم يوقف العالم استمرار الذخيرة والسلاح في السودان؟ بالتالي أنا أعتقد أن للأسف الشديد أن الأزمة ستطول قياسا بما حدث في أزمة الجنوب وفي أزمة دارفور.
هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر للمحلل السياسي السوداني طاهر المعتصم الذي كان ضيفا علينا في حلقة السودان هذا الأسبوع. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى. الراديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع. السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين في كل مكان عبر راديو تمازج، أن الوقت لتتابعون نشرتنا الإخبارية. متابعة طيبة لكم جميعا.
نشرة الأخبار على راديو التمازج، وإليكم بمقدمتها: برلمان جنوب السودان يؤجل استجواب وزراء القطاع الاقتصادي. مقتل تاجر وفقدان 40 آخرين بعد الهجوم على الماشية في منطقة جابور. مقتل شخصين وإصابة آخر أثر خلاف عائلي بسبب بغرة في مقاطعة أيود. لجنة القوانين بجنوب السودان تبدأ في مراجعة قانون الإجراءات الجنائية. 17 صحفيا بجنوب السودان يتبرعون بالدم استجابة للمبادرة النقابة. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة الإخبارية على راديو التمازج. أرجأت المجلس التشريعي القومي الانتقال المنشط بجنوب السودان يوم الثلاثاء الجلسة المخصصة لاستجواب وزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة القومية إلى موعد لاحق بعد فشل معظمهم في الحضور. وفي إبريل الماضي استدعى البرلمان القطاع الاقتصادي بأكمله للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالجوع المنتشر في جميع أنحاء البلاد، والذي تفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة. ومن بين الوزراء الذين من المقرر أن يمثلوا أمام البرلمان وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث، بالإضافة إلى وزير النفط والزراعة. وقالت رئيسة البرلمان جيما نونو كومبا في كلمتها أمام النواب أن وزير النفط فود كانغ شول، الذي كان من المفترض أن يشرح للمشرعين القضايا المحيطة بالنفط، قد سافر إلى بورسودان. وأوضحت نونو: لدينا أيضا وزير البترول، الذي كان من الأسئلة التي تم طرحها، أعتقد أنه كان من المفترض أن يجيب على قطاعه وهو إنتاج النفط وحالة التنقيب عن النفط وخط الأنابيب، وأرادت منه أن يشرح كيفية استخدام عائدات النفط وهو أمر غير مسؤول. وأضافت: كان سيشرح لنا ما يجري في قطاع النفط، لكنه ليس هنا أيضا في البلاد. أعتقد إنهم ضمن نفس الفريق الذي ذهب إلى بورسودان للمناقشة مع السلطات بشأن خط الأنابيب وما يحدث هناك، لذلك فهو أيضا مهم جدا لهذا الاجتماع. وذكرت نونو أن وزير التجارة والصناعة خارج البلاد أيضا في مهمة رسمية، مما جعل من الصعب مواصلة الجلسة. وأبانت أن الوزيرة الوحيدة الحاضرة هي وزيرة الزراعة والأمن الغذائي، لكنها لم تكن تحمل نسخا ورقية من تقريرها لتوزيعها على المشرعين. وأوضحت نونو: لدينا وزيرة الزراعة والأمن الغذائي، الذي سيخبرنا أيضا بما يحدث وما يفعلونه كوزارة فيما يتعلق بتحسين قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي والأمن الغذائي. لقد جاءوا مع تقريرهم في نسخة إلكترونية، ولكن وفقا للوائحنا يجب توزيع النسخ أي وثيقة تمت مناقشتها على الأعضاء. وأعلنت رئيسة البرلمان في نهاية كلمتها: رفعت الجلسة على موعد آخر لحين حضور جميع الوزراء المستدعين. قتل تاجر ماشية وأصيب 6 وفقدان 40 آخرين أثر الحجوم على قافلة للماشية بالقرب من منطقة جابور على طريق جوبا بور السريع أثناء تحرك التجار إلى جوبا لبيع الماشية صباح يوم الثلاثاء. وقال وزير الإعلام في إدارية منطقة بيبور الكبرى أوليو أوكوبر نايلوس في تصريح لراديو التمازج أن أكثر من 300 رأس من الماشية قد سرقت في الحجوم، وأشار إلى أن التجار قادروا منطقة بيبور بغرض بيع مواشئهم لكنهم تعرضوا للحجوم من قبل المسلحين في منطقة جابور بولاية الاستوائية الوسطى. وأوضح أكوبر ما حدث صباح يوم الثلاثاء هو أن قوة قوامها 2000 رجل يرتدون الزي العسكري الأخضر هاجموا تجارنا في صينية جابور بالقرب من طريق جوبا بور السريع وقتلوا أحد الرعاة وأصابوا 6 آخرين، في حين لا يزال مصير حوالي 40 رجلا مجهولا، وتم نحب 300 رأس من الماشية في الحجوم. وأضاف تمكن تجار آخرون ومعهم نحو 1500 رأس من الماشية من الفرار وهم الآن في بلدة موغيري. وأدان المتحدث الرسمي باسم حكومة إدارية بيبور الحجوم وقال أن التحقيقات جارية حول الحادث، وأبانا تم إبلاغ الوكالات الحكومية ذات الصلة من قبل رئيس إداريتنا وتمكنت من إنقاذ بعض تجارنا. وتابع حتى الآن لا نعرف هوية المحاجمين ودوافعهم، وهناك تحقيق مستمر. كان عدد المحاجمين أكثر من 2000 وخرجوا من الأدغال. ولم يتسنى لراديو التمازج الاتصال على الفور بالمتحدث باسم الجيش اللواء لول راي كوانغ والمتحدث باسم الشرطة اللواء دانيال جاستين للتعليق. المستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. قتل شخصين وأصيب آخر في حادث إطلاق نار أثر نشوب خلاف بسبب البقرة وسط أفراد عائلة في مقاطعة أيود بولاية جنغولي مساء يوم الأحد. وقال محافظ مقاطعة أيود جيمس بول ماكوي في تصريح لراديو التمازج يوم الثلاثاء أن الحادث نتج بسبب خلاف بعد أن طالب أحد أفراد العائلة باسترداد بقرة إضافية تم منحها لعمه خلال زواج والدته منذ أكثر من 20 عاماً. وأوضح المحافظ بول وقع الحادث في قرية بونج بين واو ومحلية كواج دينغ مساء يوم الأحد عند الساعة 7 مساء. ما حدث هو أن رجلا ذهب إلى منزل عمه ليطلب بقرة تم منحها بالخطأ أثناء زواج والدته منذ فترة طويلة. وأضاف هناك اختلفوا وأطلق الرجل النار على عمه وأصابه، وعلى الفور تدخل أحد أغارب الرجل المصاب للتوسط ليقتل على الفور بالرصاص على يد الرجل القاضب الذي يطالب بالبقرة. وتابع عندما رأى العم أن الرجل الذي جاء للوساطة قد قتل برصاصة ببراءة أخذ العم السلاح وأطلق النار على ابن أخته. وذكر المحافظ بول إنه ذهب إلى مكان الحادث يوم الأحد مشيرا إلى أن الأمر قيد التعامل، وأضاف هذا الحادث مؤسف وتقوم العائلتان بجمع الأبقار لدفعها كدية وإجراء طقوس لإحلال السلام بين العائلتين اللتين هما في الواقع عائلة واحدة. عقدت لجنة مراجعة القوانين بجنوب السودان يوم الثلاثاء ورشة عمل لمراجعة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لعام 2008 ميلادية بدعم من قسم سيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتحدث ورشة العمل التشاورية التي تستمر 3 أيام إلى تحديد المجالات تتطلب التعديلات والإصلاحات والتأكد من أن القانون يتوافق مع المواثيق الإقليمية والدولية وأفضل الممارسات. وقال رئيس لجنة مراجعة القوانين بالإنابة الدكتور شانكواس بيل ديو أن الهدف من الورشة هو مراجعة وفحص مدى كفاية القانون الإجراءات الجنائية في تنظيم نظام العدالة الجنائية. وأوضح الدكتور بيل القرض من ورشة العمل هو مراجعة ودراسة قانون الإجراءات الجنائية على ضوء الوضع الحالي الذي نعيشه الآن، حيث لدينا بعد سياسي مع الصعوبات الاقتصادية التي تحدث الآن في جميع أنحاء البلاد وظهور الجرائم الجديدة. وأضاف هناك بعض الجرائم التي لم تكن موجودة عندما تم تفعيل هذا القانون، لذا يجب إدراج هذه الجرائم في القانون الجنائي. من جانبه قال كبير مسؤولي سيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان سامويل أومبوجو إنه سيضمن امتثال التعديلات لأفضل الممارسات الدولية لتعزيز وصول الجمهور إلى العدالة. وأبانا نحن في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بالتعاون مع زملائنا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعداء بأن نكون قادرين على دعم هذه العملية، وخاصة السماح للجمهور بأن يكون قادر على مساعدة المفوضية في التوصل إلى قوانين أفضل. من جهتها قالت مستشارة الحكومة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كاترين واليولا إنه يجب تعديل القانون لمواجهة الاتجاهات المتغيرة لتمكين الجهات الجنائية من تحقيق العدالة العادلة. وأوضحت كاترين من خلال هذا القانون فإننا نمكن عملية الوصول إلى العدالة ونتأكد من أن العملية واضحة، وإننا قادرون على تخفيف اكتظاظ السجون، ويمكن أن يكون لدينا جميع الجهات الفعالة داخل السلسلة الجنائية لتكون قادرة على القيام بعملها. وأضافت أريد أيضا أن أشير إلى أن هذا هو أفضل وقت للقيام بذلك نظرا للوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث لدينا الكثير من المجرمين ولدينا الكثير من الأحداث التي تؤدي إلى أن أنظمة العدالة لديها الكثير من العمل للقيام به. المستمعين الكرام، إليكم الخبر الأخير على راديو التمازج. حشدت نقابة الصحفيين بجنوب السودان يوم الأربعاء العشرات من أعضاؤها للتبرع بالدم في مغار بنك الدم الوطني بالعاصمة جوبا. وقال رئيس نقابة الصحفيين بجنوب السودان أويد باتريك تشارلز الذي قاد العملية أن الصحافة اليوم لا تتعلق فقط بالإبلاغ عن نقص الدم في المستشفيات، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع لإنقاذ الأرواح على حسب تعبيره. وأوضح أن 17 عضو من النقابة بينهم 6 إناث و11 ذكور تبرعوا بالدم يوم الأربعاء، حيث قدم كل شخص 400 ملغرام من الدم. وأضاف باتريك هناك أشياء يمكننا القيام بها ولا تؤثر حقا على محنتنا وأخلاقيتنا، ولذلك نطلب من أعضاؤنا أن يفعلوا ذلك. من المهم أن نعرف إننا جزء من المجتمع، ودعونا نفعل تلك الأشياء التي لا تؤثر على مهنتنا حتى زراعة الأشجار. من جانبه قال المدير العام بوزارة الصحة الاتحادية الدكتور لول لوجوك أن سكان جنوب السودان البالغ عدده 12 مليون نسمة يحتاجون إلى 120 ألف وحدة دم سنويا لإنقاذ حياتهم. وأوضح يقدر عدد سكاننا ب 12 مليون نسمة، وهذا يعني إننا بحاجة إلى 120 ألف وحدة دم سنويا. وأضاف لوجو أن عدد سكان جوبا يقدر بنحو 500 ألف شخص، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى 5000 وحدة دم لإنقاذ الأرواح في جوبا. من جهته قال الصحفية بإذاعة كابيتال اف ام بجوبا أنيكان ساشا في تصريح لراديو التمازج بعد تبرعها بالدم أن هناك حاجة لمزيد من المتبرعين بالدم. وأبانت إنها في الواقع المرة الأولى التي أتبرع فيها، وفي البداية كنت متوترة بسبب بعض القصص التي يسمعها الناس عن التبرعات. وأضافت ما دفعني للذهاب حقا هو عندما دخل أحد الأشخاص وطلب فصيلة الدم أو بلاس بينما كنت أتحدث مع الطاقم الطبي، شعرت أن هناك حاجة كبيرة لنا للتبرع. في الساعة 10 صباحا فقط جاء شخص وقال أن هناك بالفعل 15 شخص بحاجة إلى الدم. وتابعت هناك إجراءات تمر بها، أولا يقومون بوزنك وقياس ضغط دمك والتحقق مما إذا كان لديك ما يكفي من الدم أو ما إذا كنت قادرا على التبرع. إذا لم يكن لديك ما يكفي من الدم أو كنت مريضا فلن يسمحوا لك بالتبرع بأي طريقة. بينما أشاد ممثل منظمة الصليب الأحمر في جنوب السودان جوزيف لوكاك تشارليس بمبادرة نقابة صحفي جنوب السودان، وقال: أنا سعيد للغاية لأن نقابة الصحفيين في جنوب السودان اتخذ هذه المبادرة للتبرع بالدم، ويتلقى بنك الدم في جنوب السودان أقل من 5000 وحدة دم. وأضاف لوكاك: دعونا نتفق على إقامة حدث سنوي بين نقابة الصحفيين ووزارة الصحة والصليب الأحمر في جنوب السودان للتشجيع التبرع بالدم. في قدون ذلك، قال منسق الوكالة المستدامة للتمكين SAFE ديفيد أويلي إن هناك حاجة للاتصال بالصحفيين للتشجيع التبرع بالدم وتمكين إرسال الرسائل المناسبة إلى الجمهور. وأوضح أويلي: لدينا مشاكل تتعلق بالتبرع بالدم، ولكن كيف يمكننا معالجة ذلك؟ لذلك نتساءل لماذا لا نبدأ ببعض الأشخاص الأكثر نفوذا في مجتمعنا مثل الصحفيين، لأن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة المنتشرة والناس يخشون التبرع. وأضاف: عندما نبدأ بالصحفيين سيكون بمقدورهم الذهاب إلى محطات التلفزيون والإذاعة والصحف والحديث عن أهمية التبرع بالدم. نحن نرى الناس يموتون كل يوم بسبب نقص الدم في أعقاب الحوادث، واعتقدنا إنه من المقبول تعبئة الصحفيين من خلال النقابة. فيما نفت الممرضة في بنك الدم الوطني يوم مايكل مزاعم بيع الدم للمرضى، وقالت أن التبرع بالدم هو أمر طوعي ولا يتطلب دفع أموال، أن التبرع بالدم ينقذ الأرواح. وسينضم جنوب السودان في 14 يونيو 2024 إلى بقية دول العالم للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار 20 عاما من الاحتفال بالعطاء لإنقاذ الأرواح. انتهت نشرة الأخبار ودمتم برعاية الله.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أما الآن أنقلكم إلى برنامج دارفور في هذا الأسبوع من راديو تمازج.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي في حاليا إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائما مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي يبقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مرحبا بكم المستمعين بالسودان وبدول الجوار في برنامج دارفور في أسبوع. وتقرير هذا الأسبوع استمرار الصراع بالفاشر ومعاناة يعيشها المواطنين. لا زالت الاشتباكات بالفاشر عاصمة شمال دارفور مستمرة منذ صباح الجمعة الموافق 3 من شهر مايو الماضي وحتى تاريخ هذه اللحظة، وبشكل مستمر بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معها من حركة الكفاح المسلح والدعم السريع من جهة، وتعتبر هذه الاشتباكات هي الأعنف من نوعها منذ بداية الحرب. وتشهد مدينة الفاشر تدفقا للناذحين الفارين، وقد نزح سكان شمال شرقي المدينة وقرى ريفي الفاشر قرب إلى جنوب المدينة بحثاً عن الأمان في مراكز الإيواء. واستقبلت محلية شعيرية بولاية شرق دارفور مئات النازحين الفارين من الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وبعض حركات دارفور من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، بحسب شهود أيان، وأن الأوضاع النازحين أصبحت مأساوية. قال رئيس منظمة المجتمع المدني بمحلية شعيرية عادم إسحاق إبراهيم: إذن دعونا نذهب لنسمع ما قاله عادم إسحاق إبراهيم.
والله الان نشوف انه الاحداث في شمال دارفور نتج عنه يعني نزوء كبير جدا بعد المواطنين متجهين نحو الجنوب، والان بدايه النزوء وصلت دار السلام وجزء وصلت خزان جديد، والان انه الودي ماشي الى تفاقم وربما يكون يشهد مزيد من النزوء في الفتره القادمه. نناشد كل المنظمات الانسانيه وكل الامل الانساني والخيرين انه ينظروا لهذا الاتجاهات بالذات، انه هو في الفتره الجايه يكون في كثافه في النزوء والناس بيحتاجوا لمجموعه من المعونات اذا كان في الغذاء والدواء وغيرها. يعني
على ذات الصعيد، اكد المواطن من مدينه شعيريه ابراهيم احمد ادريس وصول عدد من الناذحين من معسكر زمزم بشمال دارفور الى مناطق محليه شعيريه. اذا نذهب معا لسماع ما قاله.
والآن محليتنا شهدت نزوح كبير من النازحين من دي معسكرات زمزم، قدموا علينا في وحدة قزان جديد، والآن في جزء كبير برضو ليهو محلية شعيرية. أوضاعهم المعيشية معصبية شديد، والآن نحن في محلية شعيرية يعني شوال الإيش لو مسكت بالبسيط في 100,000 جنيه يعني 20 ملوى. حتى الناس المستضيفين النازحين ديل أوضاعهم صعبة شديد. نتمنى إنه أخواننا في المنظمات وكالة السودانية للإيقاظ والعمليات الإنسانية بولاية شرق دارفور يقدم لهم مؤونات. الآن قبل برضو نحن في نازحين جونا من ولاية جنوب دارفور قرابة 11,000 نازح برضو أوضاعهم الإنسانية صعبة شديد. أخونا عبد الجبار كان قدم لهم أكثر من 3 عربات شاحنة تمثل في دقن ودقيق، لكن إن شاء الله نحن نتمنى من الإيقاظة الدولية دي يقدم لهم مساعدات عاجلة.
بينما يرى المواطن إبراهيم يوسف عبد الرحمن ضرورة فتح مراكز الإيواء بمحلية شعيرية لاستقبال النازحين، وطالب المنظمات بتقديم الأدوية للنازحين قبل فصل الخريف الذي يشهد في الغالب تلوث بيئي قد يعدي إلى الأمراض وسط النازحين بالمنطقة. هذا هو ما قاله المواطن إبراهيم يوسف عبد الرحمن.
بجد مشاكل اللي حصلت دارت في مدينة الفاشر بين الجيش والدعم السري خلفت النزوح وأطوا علينا وافدين من مدينة الفاشر، عددهم قليل لكن في الأيام القادمة سوف تحصل يعني كثافة كثيرة من النازحين، ومن هنا نطالب المنظمات الدولية والإقليمية أن يأتوا علينا بالإيقاظة، ونطالب برضو بفتح مراكز الأيواء النازحين الوافدين من مدينة الفاشر، وبرضو نطالب كل المنظمات الدولية جلب علينا الأدوية الطبية المنقذة للحياة في الفترات القادمة، وأتى علينا موسم الخريف برضو بتسبب الأوبئة والملاريات. نناشد كل المنظمات الدولية والمجتمعية بالإسراء أجلا لإنقاذ هذا النازحين.
شن طيران الجيش خرائط جوية على عدد من مواقع تمركزات قوات الدعم السريع في الشمال وشرق المدينة مما قلف عدد من الضحايا لم يتم حصرهم بعد. وعشرة منظمة أطباء بلا حدود عبر شهادة نصية للدكتور برينس جمعة سفاري نائب المنسق الطبي لأطباء بلا حدود في الفاشر الأسبوع الماضي إلى أن الأعداد الحقيقية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، لجهة أن شدة القتال تمنع العديد من الأشخاص من الوصول إلى المستشفى. ولفت إلى أن مستشفى بكر نحار للأطفال المدعوم من قبل أطباء بلا حدود تعرض لقصف مدفعي عدى إلى فرار معظم المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. وحتى قراءة هذا التقرير لا زالت تتفاقم أوضاع النازحين بمنطقة شجرة جنوب بولاية شمال دارفور، حيث اشتكى عدد من النازحين السودانيين الفارين من الفاشر إلى منطقة شجرة جنوب عن تفاقم أوضاعهم نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية ونقص الغذاء والخدمات الأساسية. وأكد حمدون إبراهيم أبو البشر عضو غرفة طوارئ مدينة شجرة جنوب الفاشر عن تفاقم أوضاع المدنيين الذين فروا من مدينة الفاشر إلى المنطقة.
الآن نقدر نقول أن هناك أعداد كثيرة جدا من النازحين الموجودين في منطقة شجرة جيم، منهم النازحين الوافدين من المناطق الغربية لمنطقة شجرة جيم، وفي الوقت الحالي هنالك حالات نزوح لبعض الأسر يوميا إلى منطقة شجرة جيم. أي عدد يقدر بحوالي 20 إلى 25 أسرة يوميا من الأسر النازحة من مدينة الفاشر إلى منطقة شجرة جيم. وأيضا هنالك حالات بتاعة أو نقدر نقول حالات بتاعة حلا وخوف ورعب شديد داخل المدنيين بمنطقة شجرة جيم نتيجة للخصف المدفعي العشوائي، فقد يكون سمعتم خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي ذات السياق أكد محمد عبد الرحمن مشرف النازحين بمعسكر السوق القديم لراديو تمازج أن المقيم يضم أكثر من 500 أسرة بواقي 35,000 نازح فروا من قرى مدينة الفاشر.
نحن طبعا مجموعة من الخرى نزحنا من الغرب وهو مناطق صرفاية، جزء من بركة، أموشوش، تيكيلات، حل خميس، ترتورة، سنابو، جخي، مبرن، أم حجاليك جزء، وكثير من القرى التي لم يذكر اسمها. متوسط هذه المعسكر 500 أسرة، إذا كان يعني بالمتوسط في 7 يعني حكاية بتاعت 350 أو 35 ألف نسمة.
وبقلب مليء بالحزن والألم والمعاناة المتكررة توصف فنادها من مدينة الفاشر نجلاء فتحي عبد الباسط لراديو تمازج عن معاناتها الكبيرة داخل المقيم مع افتقادها لأبسط مقومات الحياة. إذن دعونا نصعب لنسمع ما قالته النادهة نجلاء.
احنا والله معانين بجد يعني من ناحية السكن ومن ناحية الأكل ومن ناحية الحمامات، يعني جميع النواحي احنا متعانين منه. حتى الموية ما في، موية ما في وجبة للأطفال زي الناس، والحمامات حتى الحمامات بسيطة بنحن نقنف فيها يعني صف، أي حاجة بقت المهم صف. والله يعني الناس المعانين معانا جد هنا بالذات الشفع الصغار، احنا الكبار ده بنستحمل لكن الأطفال ده ما بيستحمل.
وقالت غرفة طوارئ معسكرات أبو شوك في منشور صحفي أنها قامت ضمن قوطة التدقل العاجل بتسليم مجموعة من المعينات الطبية والتشغيلية للمستشفى الجنوبي ومركز صحي أبو شوك. وفي 16 من مايو كشف حاكم إقليمي دارفور رئيس حركة تحرير السودان القاعد مني أركم الناوي مخطط يقوده الدعم السريع للاستيلاء على مدينة الفاشر وإعلان الدولة الجديدة منها. وفي ظل استمرار كل هذه الاشتباكات لا زالت هنالك تحذيرات دولية تلوح في الأفق، ويقول المبعوث الأمريكي القاصي للسودان توم بيليرو أنه بسقوط الفاشر سيظهر مستوى جديد من المعاناة، وذلك في آخر تصريح دولي حول عزمة شمال دارفور. إلى ذلك توالت التحذيرات الدولية لطرفي القتال في السودان في بيان صادر أن المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمانتين كنوكيتيا سلامي بشأن الوضع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في 30 من مايو، وقالت أشعر بحزن عميق عزاء الوضع الإنساني في الفاشر حيث يضيق خناق الحرب على السكان المدنيين الذين يتعرضون للحجوم من جميع الجهات، وأن الإنسانية هي القضية الأولى للحرب، والأنباء الواردة عن وقوع ضحايا وانتهاكات لحقوق الإنسان بشعة استمنع العائلات بما في ذلك الأطفال وكبار السن من مقادرة المدينة بحثا عن الأمان. ونحن نطلقها تقارير مغلقة للقاية تفيد باستحداث أطراف النزاع للمرافق الطبية ومعسكرات النازحين والبنى التحتية المدنية الحيوية. إذن كان هذا هو تقريرنا لهذا الأسبوع عن استمرار الصراع بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والمعاناة المختلفة والبشعة التي يعيشها سكان تلك المنطقة وانتظارهم للواقع المجهول ما بين البقاء على قيد الحياة وما بين الموت، إما بطلقة رصاص أو الموت جوعاً وعطشاً.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حالياً نحن كمواطنين للشعب السوداني.
نحن ندرك
هم اسمهم
الأزمة، وبلدنا إحنا دائماً مع كل السودانيين خاصة الناس اللي اتكوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
بحلقة دارفور من راديو تمازج عن الوقت لتتابعون نشرة الأخبار من السودان.
المستمعين الأفاضل، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة بالسودان من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 7 يونيو للعام 2024، وفيها نستعرض إليكم أبرز ما ورد إلينا في هذا اليوم. سرقة أدوية وأجهزة من مستشفى زالينجي التعليمي. خبيرة بقطاع الكهرباء، الخرطوم محددة بالإطفاء الكامل. مقتل أحد صحفي سوناء على يد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة. ناذحون بمنطقة شجرة جنوب بولاية شمال دارفور يعانون من أوضاع سيئة. إذن ننتقل بكم إلى التفاصيل التالية. تعرض مستشفى زالينج التعليمي بولاية وسط دارفور خلال الأيام الماضية لعمليات سرقة لأدوية من داخل مخازن المستشفى، والأدوية والمعدات التي سرقت هي أدوية ومعدات كانت قد تبرعت بها في وقت سابق منظمة أطباء بلا حدود، وكانت عبارة عن أدوية ملارية وأقاقير طبية مختلفة. هذا وقد تعرض المستشفى الذي يعتبر أكبر مشافي الولاية لسرقة أجهزة فحص منها جهاز تحليل كيمياء الدم دون أن تفلح مسائي على العثور عليه أو استرداده حتى الآن. وأفاد مصدر يعمل ضمن مبادرة أحل زالينجي لدعم وإسناد مستشفى زالينجي لراديو تمازج أن أولى حوادث السرقة كانت حادثة سرقة جهاز تحليل كيمياء الدم، والذي قال أن قيمته تقدر بملايين الجنيهات، مشيرا إلى أن فقدانه تسبب في إعاقة تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين. ولفت إلى أن آخر حادثة سرقة وقعت كان سرقة أدوية من داخل مخازن المستشفى، مشيرا إلى أن الحادثة وقعت دون كسر للأبواب، حيث لم يضطر منفذو الجريمة لكسر الباب وإنما فتح الأقفال.
حقيقة أنه هنالك سرقات، يعني سرقات توالد، سرقات فتحت، كان تسرق جهاز كيمياء قيمته ما تقارب 3-4-5 مليار وما بتلاقي في السوق حاليا، نو بيتيح أو بيفحص أكثر من 15 فحص، فأكثر يعني كلها فحوصات مهمة جدا بالولاية. انعكست سلبا هذا الجهاز، انعكس على المواطن، لأن نسبة للفحوصات خارج المستشفى غالية جدا في المستوصفات أو الكلينيكات البرايفت.
وأضاف أن الجهات المسؤولة عن تأمين المستشفى لم تقم بأي جهد لملاحقة الجناد، ونشط المصدر الجهات المعنية بضرورة إحكام الرقابة على الإداريين داخل المستشفى ووضع قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه مد ممتلكات تخص المواطنين. من جانبه كشف المدير الإداري لمستشفى زالينج التعليمي عينة الدواي للراديو تمازج أن تحقيقات الأجهزة الأمنية حول سرقة الأدوية لا تزال مستمرة، مشيرا إلى تقييد بلاغ بالحادثة، وأضاف أن الأدوية تمت سرقتها من داخل المخزن وكانت قد تسلمتها إدارة المستشفى من منظمة أطباء بلا حدود، مبينا أن حادثة السرقة وقعت دون إلحاق أي كسر أو اعتلاف للأقفال، بما يرجح احتمالية وجود طرف آخر لديه القدرة على دخول المخازن دون علم الإدارة طبقا لحديثه.
تحقيقات جارية مثلا في السبارات شغالين، الجهاز ده طول ما بتلاقي الجهاز يكون فاتر وعمره، الجهاز بتاع فحص الكيمياء ده ما بتلاقي، لا الوقت داخل البلد لسه ملتهمة وإنك وفت أقل شهر ما بتلاقي جهاز فحص الكيمياء ده، وهو جهاز ذات هنا ده اثنين منه، يعني ما تقدر ممكن في تتهم لك محل يقول له يلا جهاز بتاع فحص الكيمياء ده جبت منه، أنا ما في المستوصفات دي كان جهاز فحص الكيمياء ده ما عنده نهاية. الأدوية دي هي بتاعت المستشفى، ما عقدنا بتاعت المستشفى، هي في كراتين خلاها في نفس المخزن جهاز، خلاها بس المستشفى حول الدواء ده حقه من هنا بخص الأطفال.
وتابع المدير الإداري لمستشفى زالينجي، المستشفى تعاني من حالة انفلات إداري نسبة لوجود مجموعات من المتطوعين بالإضافة إلى العاملين، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة الضبط الإداري والأمني داخل المستشفى في ظل تعدد الجهات العاملة. وألمح الضواي إلى أنه من الضروري وضع ضوابط إدارية وأمنية صارمة تحدد ساعات العمل وعملية الدخول والخروج للآملين وأصحاب المبادرات الطوعية، كما شدد أيضا على ضرورة توضيح المهام والاختصاصات لكل قسم داخل المستشفى سواء كان من الكوادر الطبية أو أطقم التعمين أو المتطوعين، وذلك لتفادي السيولة الإدارية ولتحديد مكامن القصور. حذرت خبيرة بقطاع الكهرباء من أن العاصمة الخرطوم محددة بالدخول في حالة إطفاء كامل جراء تحديدات تواجه محطات إنتاج الكهرباء التي تعتمد عليها العاصمة، وفي الوقت الحالي تعاني مناطق كبيرة من العاصمة الخرطوم من انقطاع الكهرباء بسبب خروج محطات إنتاج كهرباء. أن الخدمة شمال الخرطوم بحري وأوضها خبراء للراديو تمازج أن العاصمة محددة بشكل خاص لأن المحطة التي تعتمد عليها تقع داخل نطاق سيطرة قوات الدعم السريع، وهي محطة القرى المتواجدة داخل مصفات الجيلي. وقالت الخبيرة في قطاع الطاقة نبيها سامي لراديو تمازج أن هنالك احتمال أن تعيش العاصمة الخرطوم حالة إطفاء تام، منوحة إلى أن بقية ولايات السودان لن تصل إلى مرحلة الإطفاء الكامل نسبة لاعتمادها على خطوط إمداد خارجية، موضحة أن الولاية الشمالية تعتمد على خط إمداد كهربائي خادم من مصر، فيما تعتمد ولايات شرق البلاد على امتداد كهربائي مستقل كالإمداد من خزائن قشم القربة بولاية كسلة، مشيرة إلى أن بعض الولايات والمدن تعتمد على الإمداد الكهربائي الخادم من دولة أثيوبيا المجاورة. ولفتت إلى أن وزارة الطاقة نجحت مؤخرا في تركيب محولات ذات سعة عالية في مدينة أطبرة شمال السودان الأسبوع الماضي، وعبر مواطنون في عدد من مناطق السودان الأخرى عن معاناتهم من قطاعات التيار الكهربائي، وقالوا أنها تستغرق أحيانا يوما كاملا، مشيرين إلى ارتفاع درجات الحرارة في البلاد مع دخول فصل الصيف. وقال المواطن حيسم النبهاني لراديو تمازج أن منطقة دنقلة في الولاية الشمالية تعاني هذه الأيام من ارتفاع حاد في درجة الحرارة بالتزامن مع قطاعات في التيار الكهربائي دفعت السكان إلى اللجوء إلى الأنهار لقضاء أوقات القيلولة. بينما قال عادل محمد علي الذي يقيم في مدينة المتمة بولاية نحر النيل أن قطاعات الكهرباء تستمر لما يقارب 12 ساعة يوميا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما قال أنه يدفعهم للجلوس تحت الأشجار خلال فترات الظهيرة. أعلنت وكالة السودان للأنباء الخميس أن مقتل مكاوي محمد أحمد والذي يعمل صحفيا بالوكالة الحكومية على يد قوات الدعم السري بقرية ود النور بولاية الجزيرة. وقالت الوكالة في نعي نشرته على موقعها أن مكاوي أقتل ضمن مجموعة تضم أيضا شقيقه شمس الدين محمد أحمد. وبحسب السونة فإن مكاوي تخرج من جامعة عمدرمان الإسلامية كلية الشرع والقانون والتحق بوكالة السودان للأنباء في العام 1993. من جهتها أدانت نقابة الصحفيين السودانيين على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقتل مكاوي محمد أحمد مدينة في الوقت ما وصفته بمواصلة قوات الدعم السريع هجومها على القرى العامنة. ودعت النقابة أطراف الحرب والمؤسسات الإقليمية والدولية للمصارعة بوضع حد للحرب، والحادثة تعتبر الثانية على التوالي بحق الصحفيين، إذ نعت نقابة الصحفيين السودانيين الأربعاء الصحفي معاوية عبد الرازق بمنطقة الدرشة بمدينة بحري بالقرطوم. اشتكى عدد من النازحين السودانيين الذين نزحوا إلى منطقة شقرة جنوب الفاشر من سوء الأوضاع التي يعيشونها نتيجة لتدحور الأوضاع الأمنية ونقص الغذاء والخدمات الأساسية بالمنطقة جراء القتال. وقال عضو غرفة الطوارئ مدينة شقرة جنوب الفاشر حمدون إبراهيم أبو البشر لراديو تمازج أن المواطنين الذين فروا من مدينة الفاشر إلى المنطقة يعانون بشدة نتيجة لنقص الخدمات الأساسية. وأضاف أبو البشر أن منطقة شقرة استقبلت آلاف النازحين الفارين من القتال في مدينة الفاشر، مشيرا إلى أنهم يعيشون ظروفا بالغة التعقيد تتطلب تدخلا عاجلا من قبل المنظمات الدولية. وفق ما قاله
الآن نقدر نقول أن هناك أعداد كثيرة جدا من النازحين الموجودين في منطقة شقرة جيم، منهم النازحين الوافدين من المناطق الخربية لمنطقة شقرة جيم، وفي الوقت الحالي هنالك حالات نزوح لبعض الأسر يوميا إلى منطقة شقرة جيم، أي عدد يقدر بحوالي 20 إلى 25 أسرة يوميا من الأسر النازحة من مدينة الفاشر إلى منطقة شقرة جيم.
ولفت حمدون إلى أن النازحين في منطقة شقرة يعيشون في حالة من الخوف والحلة نتيجة التدوين الإشوائي الذي يوصل حتى أطراف المنطقة، مما أدى إلى جرح ثلاثة من المدنيين بالمنطقة طبقا لحديثه. بينما قال مشرف معسكر السوق القديم للنازحين بمنطقة شقرة محمد عبد الرحمن لراديو تمازج أن النازحين في المقيم يعانون من نقص المياه والغذاء ومواد الإيواء، وأوضح أن المقيم يضم أكثر من 500 أسرة بتعداد 35 ألف نازح فروا من مدينة الفاشر.
نحن طبعا مجموعة من القرى نزحنا من الغرب وهو مناطق صرفاية، جزء من بركة، أموشوش، تيكيلات، حل خميس، ترتورة، سنابو، جخي، مبرن، أم حجاليك جزء، وكثير من القرى التي لم يذكر اسمها. متوسط هذه المعسكر 500 أسرة إذا كان يعني بالمتوسط في سبعة يعني حكاية بتاعت 350 أو 35 ألف نسمة.
حيث قالت النازحة من مدينة الفاشر نجلاء فتحية أنهم يعانون من افتقاد العديد من الخدمات والحاجات الأساسية، بما في ذلك يعانون من شح المياه والغذاء، إضافة لعدم تواجد دورات مياه في المنطقة التي نزحوا عليها.
أين والله معانين بجد يعني من ناحية السكن ومن ناحية الأكل ومن ناحية الحمامات، يعني جميع النواحي إحنا متعانين منه. حتى الموية ما في، موية ما في، وجبة للأطفال زي الناس، والحمامات حتى الحمامات بسيطة بنحنا نقنف فيها يعني صف، أي حاجة بقت المهم صف. والله يعني الناس المعانين معانا جد هنا بالذات الشفع الصغار، إحنا الكبار ده ما نستحمل لكن الأطفال ده ما بيستحمل.
وفقا لحديثها لراديو تمازج أبرى مواطنون سودانيين يعيشون بمدينة عم درمان بالعاصمة الخرطوم أن آراء مختلفة تجاه الموقف من استمرار الحرب أم زحاب الجيش لتفاوت مع قوات الدعم السريع، فيما عبر معظم من استطلعهم راديو تمازج أن رغبتهم في ذهاب الجيش إلى التفاوض ووقف الحرب. وكان مساعد القاعدة العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا قد قال لدى مقاطبته جرح العمليات العسكرية في منطقة كرر العسكرية شمال أم درمان هذا الأسبوع أنه لا تفاوض ولا حضن مع الدعم السريع. وكان حديث العطا قد جعل تعليقا على تصريحات لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار هذا الأسبوع، والذي أعلن من خلالها رفض الحكومة الاستجابة لطلب وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في اتصاله بالرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي طالب من خلاله بالعودة باستعناف المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأجرى راديو تمازج استطلاع للرأي مع بعض المواطنين داخل مدينة أم درمان التي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني حول وجهات نظرهم في الحرب الدائرة. وقالت تحاني إسماعيل التي تبلغ من العمر 35 عاما وهي ربة منزل أنها لا ترقف في زحاب القوات المسلحة للتفاوض، منتقدة للانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأضافت أنه يجب أن ينعقد أي تفاوض.
والله بالنسبة لحال الحرب تستمر ولا نتفاوض، أنا رأيي الناس ديل ما عندهم أمان، يعني هم كانوا جزء من الجيش حقنا فغدروا بينا، ما عندهم أمان، ما عندهم رحمة، ما عندهم إنسانية. الزول لما يتفاوض مع زول عنده وعي وعنده فهم وعنده إدراك، لكن ديل ما عندهم أي وعي، ديل أحمد جلدتهم انتهوا من أمرهم وخسرنا وتعبنا ونزحنا.
بينما قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي محمد عبد العزيز لراديو تمازج أنه بعد مرور عام على الحرب في السودان فمن الواضح أن الواقع يشير إلى أنه ليس هنالك طرف لديه القدرة على تحقيق انتصار حاسم على الطرف الآخر، وأضاف أن ذلك يعزز إمكانية استمرار الصراع لسنوات أخرى مما قد يعدي إلى كوارث كبيرة، موضحا أنه في الوقت الحالي فهنالك أكثر من 11 مليون سوداني نازحون ولاجئين.
بعد مرور عام على الحرب في السودان من الواضح جدا أن حقائق الأرض تشير إلى أنه لا يوجد طرف لديه القدرة على تحقيق انتصار حاسم على الطرف الآخر، وده بيعزز إمكانية استمرار الصراع لسنوات أخرى خاصة مع استمرار عملية دعم قصاد الحرب واستمرار عمليات الدعم.
وأضاف عبد العزيز إلى أن بعض الإحصاءات تتحدث إلى أن هنالك أكثر من 100,000 شخص قتلوا في الحرب، منوها إلى أن نصف السودانيين يواجهون قطر المجاعة. ووفقا لما قاله فمن المهم التوصل إلى حل سلمي للصراع ومحاولة تخليل الخسائر التي وقعت في السودان، وقتم قوله بأن أي محاولة لحسم عسكري قد لا تجدي نفعا. من جهتها قالت النازحة نمارق الحادي التي تبلغ من العمر 40 عاما وهي نازحة في محلية كرري في حديثها لراديو تمازج أنها مع استمرار الحرب لجهت أن الشعب خسر كل ما يملك، ولعن التفاوض يضعف موقف الجيش ويعتبر قضوءا لقوات الدعم السريع وفق ما قالتهم.
أكيد مع استمرار الحرب، لأنه الشعب السوداني كله خسر، والحرب استنزفت ممكن 80% أو 90% من كل مدخرات وحياة الناس واستقرارهم، يعني حرفين يعني الاستطلاع ده لو جاء في الأول نقول اتوكي، الناس مستغرة في بيوتها، الناس قاعدة، الناس ما خسرت حاجة، تمام توقف الحرب. لكن خلاص حصل زي ما بيقولوا البتبلبل بيعوم، تمام. بعدين الجنجويد ده اللي تمكنوا شديد، فهسي الناس إذا خضعت لهم خلاص وحصل تفاوض 5 سنين اللي قدام ممكن خلاص السودان يبقى حقهم ونحن ما عندنا أي حاجة فيه حرفيا.
بينما رشا الخير التي تبلغ 30 عاما فقد رعت أن الأمر متروك لتقديرات القوات المسلحة لأنها أدرى بمصلحة البلاد والمواطن، وفق قولها معتبرة أن الحرب هي حرب كرامة. بينما المواطن عبد المتعال صاب أبر عن موقفه بأنه يعمل في إيقاف الحرب عبر التفاوض، موضحا أن هناك انتهاكات ارتكبت من الطرفين المقاتلين ضرر منح المواطن، لافتا إلى خطر ضياع مستقبل الأطفال وفق تعبيره. وأضاف في حديثه إلى راديو تمازج أتمنى أن تقف الحرب بأي شكل وبأسرع وقت. إن أخذت الأربعة ورشد أمل ونقاش حول تعسيس الإدارة المدنية بالولاية، وشارك في الورشة عدد من المواطنين وممثلين لمحليات الولاية 9. وهذا الأسبوع أعلنت قوات الدعم السريع التي تسيطر على ولاية جنوب دارفور عن تكمينها الإدارة الأحلية بالولاية، وتعتبر شرق دارفور هي الثالثة التي تشهد تشكيل إدارة مدنية بعد إعلانها في ولاية الجزيرة في شهر مارس الماضي وفي جنوب دارفور حاز الأسبوع. وقال أحد حضور الورشة ياسر حديد لراديو تمازج أن هذا اللقاء يعتبر لقاء تفاكريا أوليا للتفاكر حول مفهوم الإدارة المدنية.
مدعيم للاستشارية السياسية للقاعة قوات الدعم السريع ولاية الشرق دارفور محلية الضعين اليوم ورشة تفاكرية، الملتقى الأول ورشة تفاكرية للمؤتمر التأسيسي الأول في ولاية الشرق دارفور. عنوان الورشة تكلم عن البناء التأسيسي البناء المدني لولاية الشرق دارفور.
وبحسب مصادر لراديو تمازج اتفق جميع الحاضرين على توصية تكوين الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور بتمثيل نسبي لكل الوحدات الإدارية بكل محلية من محليات الولاية. وقال محمد إبراهيم حسوبة أنهم حضروا الورشة بقارة تعسيس حكم مدني في الولاية، مشيرا إلى أن الورشة ضمت العديد من الممثلين لمختلف القطاعات في الولاية، وأضاف إلى أن الحاضرين اتفقوا على تشكيل إدارة مدنية بولاية شرق دارفور بهدف ضبط صرف المال العام وتقديم الخدمات للمواطنين بواسطة حكومة جديدة وفقا لحديثه.
حضرنا الملتقى التفاكر الأول لتأسيس الإدارات المدنية للحكم بولاية الشرق دارفور. حقيقة حضور كان مشرف، حضور كبير، عدد كبير، كل ألوان الطيف من المجتمع حضروا هذه الورشة وتفاعلوا مع تشكيل الإدارات المدنية. التوصيات يعني فرضت واقع أنه الحكومة تشكل بأسرع ما يكون حكومة الإدارات المدنية لولاية الشرق دارفور.
وقطع حامد محمدين بشار الذي حضر الورشة ممثلين لمحلية عديلة بأن جميع حضور الورشة قد وافقوا على قيام إدارة مدنية بولاية شرق دارفور، قائلا أن الإدارة سيتم تكوينها مراعاة لظروف المواطن الذي فقد خدمات التعليم والعلاج بسبب تخلي الحكومة القائمة عن مسؤوليتها، وفق ما قاله لراديو تمازج. إذن المستمع عند الأفاضل كانت هذه أبرز ما وردت لدينا في هذا اليوم. حتى جديد الملتقى، استودعكم الله.
مستمعينا في كل مكان بنشرة الأخبار من السودان، نختتم جولتنا الصباحية لهذا اليوم الجمعة. ولكن لمن فاتهم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazig.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الأخبار والبرامج. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.